الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى غني عن عباده، وهو المالك لكل خلقه، ولو شاء ما خلق شيئا منه، فإنه لم يزدد بخلقه ملكا. وقد صح عنه فيما روى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث أشرف حديث لأهل الشام، فهو مما يسمى لدى أهل الحديث بالأفراد، فانفرد بروايته أهل الشام. رووه عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو إدريس عائد إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه تعظيما لله جل جلاله وإجلالا لشأنه، لأنه يتعرف بهذه الصفات العظيمة إلى عباده. وقد جعلنا الله مستخلفين فيما آتانا من أنواع الأرزاق، وقد خلقها في الأيام الأول من خلق العالم دون أن يستشير أحدا منا في ذلك. ولذلك قال الله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. فكل ما في الأرض من الأقوات خلق في الأيام الأربع الأول من خلقها، ولا يمكن أن يزيده اكتسابنا نحن ولا تجاراتنا ولا صناعاتنا ولا زراعتنا شيئا، فهو مخلوق كما هو، يسخر الله له من يستخرجه بقدر، ولا يمكن أن ينفد حتى تنتهي الحياة على وجه الأرض، لأن الله لما كتب عدد الخلائق كتب أرزاقهم على عددهم، وكل إنسان رزقه مع أجله، فلا يمكن أن ينقضي أحدهما قبل الآخر. وقد يسر الله لكل واحد منا وجه معاشه وما يرتزق منه، وجعله مكتوبا بين عينيه لا يمكن أن يحيد عنه يمينا ولا شمالا. ولو أن الله جمع الخلائق جميعا في صعيد واحد فسألهم واستشارهم في أي وظيفة يحبون أن يرتزقوا ومن أي عمل يحبون أن تكون رواتبهم، لما اختار الناس إلا أشرف المهن وأكثرها راتبا وأقلها عملا. ولكن الله هو المدبر الحي القيوم الخالق الرازق، فلا يمكن أن يكل ذلك إلى الناس إذ لو وكلهم إلى أنفسهم لأفسدوا في الأرض وأضاعوا المهن التي لا يستقيم شأن العالم إلا بها. فلو أنهم استشيروا وعرض عليهم الأمر لكانوا جميعا وزراء، أو كانوا جميعا رجال أعمال، أو كانوا جميعا مديرين، ولم يبقى أحد لإزالة الأوساخ، ولم يبقى أحد لعلاج المرضى، ولم يبقى أحد للمهن الشاقة كاستخراج الخيرات من البحار أو نحت الحجارة من الجبال. المهن الشاقة لو استشير الناس لما اتجهوا إليها. فلذلك قسم الله الأرزاق وجعل كل إنسان مرزوقا من شيء، لو ذهب إلى غيره لما وجد منه رزقا، فكل يكتب له رزقه فيما قدر الله له. من الناس من يكتب له رزقه في الأوساخ التي في الشوارع ولا يمكن أن يجد رزقا في غير ذلك، ومنهم من يكتب له رزقه فيما رفع الناس عنه أيديهم من الأمتعة والملابس، ومنهم من يكتب له رزقه في قعر البحر، ومنهم من يكتب له في فلوات الأرض، ومنهم من يكتب له في قمم الجبال، وكل يرزق على حسب ما كتب الله له. وما مكننا الله فيه من أنواع الأرزاق هو من نعمه وابتلاءاته، وقد قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالله يمتحن العباد بما جعل تحت أيديهم من أنواع أرزاقه وخيره وملكه، ولم يملكنا شيئا من ذلك إلا لمدة محصورة، وإنما جعلنا مستخلفين فيه. فكل إنسان منا ينبغي أن يتصرف فيما جعل الله تحت يده تصرف الوكيل ينتظر العزل في كل حين، فهو معزول لا محالة، إما بالموت، وإما بزوال العقل، وإما بشلل الأعضاء، وإما بمفارقة ماله له واجتياحه، وإما بالسجن أو غير ذلك من وسائل عزل يده عن التصرف. ومن لم يمت قبل ماله مات ماله قبله، فلا يمكن أن يعمر معه ولو دامت لغيرك ما وصلت إليه. فلذلك يجمع الإنسان، وإذا كان عاقلا كان جمعه بقدر ولم يتعب نفسه وأجمل في الطلب. فالإجمال في الطلب يقتضي معرفة مصائر الأمور ومآلاتها، والإنسان إذا لم يجمل في الطلب فقد أذل نفسه ولا يغير شيئا من قدر الله. وإذا أجمل في الطلب فسيأتيه رزقه في المكان الذي هو فيه. مثل الرزق الذي تطلبه مثل الظل الذي يمشي معك، أنت لا تدركه متبعا، فإذا وليت عنه تبعك. وقد قال الشيخ محمد علي رحمة الله عليه: يا قلب ثق بضمان القادر الباري على يقين من الباري بإخباري، ولا تحرك بتدبير المعاشي يدا ولا لسانا بإيراد وإصداري. كم ليلة بت فيها بين أربعة: فقر ويأس وخوف الذل والعاري، فبينما أنت فيها غير مكتسب ولا معلق تأميل بدياري، وافتك من نفحات الله سارية تأم دارك من دار إلى دار. وإذا شاهد الإنسان تدبير الله سبحانه وتعالى في هذا الكون علم أنه هو المالك لذلك. فكثير من الناس يتعبون في جمع المال ثم يأتون به طائعة نفوسهم ومنتهى آمالهم أن يؤخذ من أيديهم، وكثير من الناس يتعبون في جمعه ثم ينفقونه فيما لا نفع فيه أبدا وليس لهم فيه فائدة، وكثير من الناس يتعبون في جمعه ثم يحال بينهم وبينه. وقد أخبرت بعضكم من قبل أنه حدثني أحد التجار الكبار في هذه المدينة قال: لدي درس أريد أن أعلمك إياه. فقلت: تفضل. فقال: أنا وفلان من التجار أغنى أهل هذه المدينة الليلة، ولكن الله حال بيننا وبين خير ما آتانا، فلا يمكن أن نأكل شيئا من النشويات ولا أن نشربه ولا أن نتناول شيئا من السكريات ولا من الدهون، وهذا أحب شيء إلينا، فمعاشنا كله قطعة عيش متربة ويوضع عليها حليب من الجلوريا، ولا نستطيع أن نجعل عليه سكرا ولا دهنا ولا غير ذلك من أنواع الإدمان. فيتعب الإنسان في جمع المال ومع ذلك لا يضمن أن يرزق به، أن يكون له منه انتفاع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم علاقة الإنسان بماله، فقال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما لبست فأبنيت فأبليت، أو أكلت فأفنيت، أو قدمت لآخرتك. مال الإنسان الحقيقي ثلاثة: ما لبسه من الملابس فأبلاه لأنه لم يعد لأحد بعده كأكفانه مثلا، وما أكله فأفناه، وما قدمه لآخرته. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قيمة ما يتركه الإنسان وراءه، فقال لأصحابه: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإن مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. فما يتركه الإنسان وراءه ليس من ماله، إنما هو مال وارثه، وما تصرف هو فيه فقدمه لآخرته فإنه ماله فعلا، لأنه هو المنتفع به. ولذلك قال لعائشة رضي الله عنها لما ذبحوا شاة فوزعتها على الفقراء إلا كتفها، فقال: ما بقي عندكم من شاتكم؟ قالت: بقي كتفها، لم يبق منها إلا كتفها. قال: بقيت كلها إلا كتفها، لأنها أنفقتها على الفقراء. فإذا أدرك الإنسان سرعة الانتقال من هذه الدار وأنه راحل عنها لا محالة، قد قامت عليه الحجة بذلك فرأى موت من هو أكبر منه ومن هو أصغر منه ومن هو من أولاده ومن هو من إخوانه الأشقاء ومن هو من آبائه وأمهاته ومن هو معاصر له ومن هو أقوى منه جسما ومن هو أحسن منه صورة ومن هو أعلم منه ومن هو أجهل ومن هو أفرغ منه ومن هو أشغل، فرآهم جميعا ينتقلون إلى الدار الآخرة، عرف أنه سائر على أثرهم لا محالة، وأنه إنما يؤخر إلى أجله، وقد أفسح له فيه فقامت عليه الحجة بالزمان الذي أفسح له فيه، فلا بد أن يحرص على أن يقدم زاده قبله، فالسفر طويل وأمام الإنسان مهامه وفلوات، فإذا لم يعد شيئا لما هنالك فسيندم غاية الندم. ولذلك قال الرجل الذي سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم: أجدك لم تسمع وصاة محمد رسول الإله حين أوصى وأشهد، إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا، ندمت على أن لا تكون كمثله فترصد للموت الذي كان أرصدا. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة في ظل صدقاتهم، فمن مستقل ومن مستكثر، فعندما يشتد الحر وتكون الشمس كالميل ويشتد العرق بالناس، فالناس يومئذ ليس لهم ظل إلا صدقاتهم، فمن مستقل منها ومن مستكثر. وتصرف الإنسان في المال لا بد أن ينطبع بالرشد، والرشد هو إحسان التصرف، فإذا أتلفه في غير طائل كان ترة عليه ودينا مطالبا به، وإذا كان سفيها في إنفاقه ولم يقدمه لآخرته ولم ينتفع منه ولم ينفع به غيره كان ترة عليه أيضا، وإذا قدمه جميعا لآخرته ونسي حظه من الدنيا كان تصرفه أيضا غير حكيم. فيحتاج الإنسان إلى الموازنة وأن يكون فقيها في ذلك، فيأخذ حظه من الدنيا ويوزر نصيب الآخرة، يستغل نعمة الله عليه، فالله يحب أن يرى آثار نعمته على عباده، فيأخذ المال من حله ويضعه في محله، ويعلم أن ما أجرى الله على يديه من أرزاق الخلائق إنما هو زيادة في منزلته عند الله، فالله سبحانه وتعالى يوظف من شاء في أن تكون يده العليا، واليد العليا أحب إلى الله من اليد السفلى، فيختار أقواما يجري على أيديهم أرزاق أقوام آخرين، ويجبر أقواما على الإنفاق، بعضهم ينفق على من سيكون عدوا له ثم يندم حيث لا ينفع الندم، ولو أنه رد عليه نفقته لغضب من ذلك غضبا شديدا. وقد حدثني بعض أهل غزة الآن أنهم يعجبون من أن هذه الأزمة التي كانوا فيها كانت سببا في فتح أبواب الأرزاق، مع أن العالم أراد أن يضيق عليهم الخناق، وغلقت عليهم المنافذ كلها لمدة سنتين، ثم جاءتهم القنابل والصواريخ من كل وجه، ومع ذلك جاءتهم أملاك العالم تأتيهم الخيرات من إفريقيا ومن آسيا ومن أوروبا ومن أمريكا ومن كل مكان، يأتي الرجل وهو يجتهد في من يوصل له ماله إليهم، ولو رد عليه ماله لحزن حزنا شديدا لذلك، فهم يتعجبون من هذا التدبير، من تدبير الملك الديان جل جلاله. فلذلك لا بد أن ندرك أن وقتنا قصير، وأن مدة التأشيرة محدود، وأننا ممتحنون بما جعل الله تحت أيدينا، فلا بد أن نحرص على أرباح الصفقات وأزكاها. فالتاجر إذا عرض عليه عدد من الصفقات وكان رشيدا فإنه سيبادر إلى أرفعها وأكثرها ربحا، وإلا كان تصرفه تصرفا غير مقبول. ونحن جميعا تجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فنحن جميعا تجار مع الله جل جلاله، إما من يشتري نفسه من الله سبحانه وتعالى، من الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله كما فعل صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه، وإما أن يخسرها عائدا بالله، قد خاب من دساها. فلذلك جعل الله من أوجه الخير التي ينبغي أن ينفق فيها المال، وهي من الصفقات المربحة، صفقة الوقف. والوقف في اللغة مصدر وقف شيئا إذا منعه من الحركة، فيقال وقف ناقته أي منعها من الحركة. وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسم وتجملي، وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسم وتجلدي. البيت الأول لأمير القيس والثاني لطرفة بن العبد، وكلاهما وقف فيه متعدية. وقوفا بها صحبي فاعل وقوفا، علي مطيهم، مطيهم مفعول وقوفا، معناه حابسين مطيهم علي يقولون لا تهلك أسم وتجملي أو لا تهلك أسم وتجلدي. والوقف في الاصطلاح معناه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الأصل معناه أن يبقى الأصل قائما لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وأن تبقى منفعته مسبلة أي متصدقا بها محتسبا بها عند الله جل جلاله. وهو من أرباح الصفقات الأخروية، لما ثبت في الصحيح عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن سهمي الذي بخيبر هو أحب مال إلي تأثلته، فأمرني بما أجعله فيه. فقال إن شئت حبست أصلها وسبلت منفعتها لا تباع ولا توهب ولا تورث. فوقف عمر سهمه من خيبر، وأخبر أنه لا يمنع من وليها أن يأكل وأن يطعم صديقه غير متمول منها مالا، واشترط أن تكون ولايتها في حياته له هو، وإذا مات فإلى حفصة بنت عمر أم المؤمنين، فإذا ماتت فإلى أصلح آل عمر بن الخطاب. وقد وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض بن النضير التي وهبه الله جل جلاله، وقال فيها ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. فقد أفاءها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فوقفها على المسلمين، على فقراء المسلمين. وكذلك وقف فدك وسهمه وهو الخمس من خيبر، فكل ذلك وقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. والوقف من خصائص هذه الأمة على الراجح، كما حكى النووي رحمه الله عن الإمام الشافعي، واعترض على ذلك ببناء البيت الحرام وما كان أهل الجاهلية يفعلونه من التبرر من الخيرات، وأجيب عن ذلك بأنهم ما فعلوا ذلك تبررا وإنما فعلوه تفاخرا. وهذا الذي يقول فيه الشيخ محمد علي رحمة الله عليه النووي الوقف عن الإمام الشافعي اختص بالإسلام، ولا يرد ذا بحفر زمزم ولا بناء الكعبة المعظم، إذ لم يقع تبررا بل فخرا، وإنما الوقف لقصد الأخرى. فالوقف لا يكون إلا لقصد الدار الآخرة. والوقف يمكن أن يكون على فرد ويمكن أن يكون على جهة. فالفرد سواء كان مسلما أو غير مسلم يحل الوقف عليه إذا كان فقيرا محتاجا أو كان رحما للإنسان. وقد وقفت أم المؤمنين صبية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها على أخ لها يهودي دارا لها بالمدينة. وإذا كان ذلك داعيا إلى إسلامه أو صلاح حاله أو غناه عن الربا أو غناه عن الحرام فيكون ذلك أفضل. الوقف على الأفراد لقصد إغنائهم عن الحرام أو لقصد هدايتهم فيه نفع متعد وفضل وخير. أما الوقف عن الجهة فسواء كانت الجهة عامة كالمسجد يوقف على المصلين من المسلمين مطلقا، والمدرسة توقف على كل من يدرس فيها، والرباط يوقف على المجاهدين في سبيل الله والمرابطين في الثغر، أو كان على جهة مخصوصة كالفقراء بالبلد الفلاني أو الطلاب بالمدرسة الفلانية فيكون ذلك وقفا عاما. والوقف مختلف فيه هل ينقل الملك أم لا، فقد ذهب المالكية إلى أن ملك الوقف لا ينتقل عن الواقف، فيكون الموقوف ملكا للواقف أبدا، وهذا ما يدل عليه عدد من النصوص. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: إن شئت حبست أصلها وسبلت منفعتها. فمعنى ذلك أن الأصل محبوس في ذمته هو وملكه حتى لو مات، وأما المنفعة فهي المسبلة. ومن ذلك ما أخرجه الدارقطني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عن دبر منكم. فهذا هو الوصية، فإن الإنسان يملكها من ماله لا يمكن أن يذهب بها الوراث، فالوارثون لا يملكون شيئا منها، فهذا يدل على أنه يحوز عن دبر منه عنه بعد موته. ولو خربت الذمة في الأمور الأخرى، فالموت من موانع الأهلية، فإذا تصدق الإنسان على إنسان فتبين أنه في تلك اللحظة قد مات، فإن ذلك المال لم يخرج من ذمة الواهب ولم يصل إلى ذمة الموهوب إليه، لأن ذمته قد خربت بالموت. وكذلك إذا تعاقد رجلان تبايعا في دار أو سيارة، فقال أحدهما إلى آخر: بعتك هذه الدار بكذا، فمات الموجب أو القابل قبل تمام العقد، فإن العقد باطل، لأنه لا بد من اتصال الطرفين الإيجاب والقبول، فإذا مات أحدهما بين الإيجاب والقبول لم يصح العقد، لأن الموت مخرب للذمم، وهو هادم لها كما هو هادم للذات، أي قاطع لها، والهدم والقطع. وذهب الحنفية إلى أن الوقف ينتقل به ملك الموقوف إلى الله جل جلاله فيحرر من المخلوقين، ويستدلون على ذلك بالمساجد، فالمساجد يقول الله فيها: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالمسجد لا يمكن أن يملك لأي جهة، لا لفرد ولا لإمام ولا لدولة ولا لسلطان، المسجد ملك لله جل جلاله، وهو محرر من ملك الأغيار. وإذا حاول الأغيار وضع السلطان عليه والسيطرة، فإن ذلك يخرجه عن الوقفية وعن المسجدية، فلا يكون له حرمة المسجد شرعا ولا أحكامه. وقاس الحنفية على المسجد جميع الأوقاف حتى لو كانت لفرد، فإنهم يرونها تنتقل لملك لله جل جلاله ولو كان الانتفاع بها مقصورا على فرده. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الموقوف ينتقل ملكه إلى الموقوف عليه، فيكون ملكا للموقوف عليه. ووافقهم الحنفية والمالكية في أن غلته وثمرته تنتقل ملكا للموقوف عليه. وهذا الخلاف يترتب عليه الأثر وتظهر ثمرته في مسألتين: إذا كان الموقوف مالا تجب فيه الزكاة، فعلى مذهب المالكية تجب زكاته على الواقف وورثته من بعده، وعلى مذهب الحنفية لا تجب فيه الزكاة أصلا في جميع الأوقاف، ولو كانت مالا طائلة لا تجب فيها الزكاة، لأنها بذاتها زكاة، فهي ملك لله جل جلاله. وعلى مذهب الشافعية والحنابلة تجب زكاته على الموقوف عليهم إذا وصل إلى كل واحد منهم نصاب، إذا كان نصيب كل واحد منهم يصل إلى نصاب. وكذلك اختلف في جنس الموقوف ما هو، ما الذي يصح وقفه. فمذهب الجمهور أن كل ما يصح تملكه ويصح بيعه وشراؤه يصح وقفه، فيخرج من ذلك ما لا انتفاع به أصلا، إما لحرمته، وإما لانتقال المنفعة منه، وإما لقلته، فهو ثلاثة أنواع: إما لحرمة الانتفاع به أصلا كالخمر والخنزير، وإما لقلته كحبة واحدة من الأرز مثلا، هذه لا تنفع لا لحرمتها ولا لعدم الانتفاع بذاتها، لكن لقلتها ما يمكن أن ينتفع بها إلا مع غيرها، وإما لذهاب المنفعة منه كالمحرم الأكل إذا أشرف على الموت كالحمار الأهلي إذا كان مشرفا على الموت، فإنه لا نفع فيه، لا يمكن أن يؤكل لحمه ولا يمكن أن ينتفع بجلده ولا يحمل عليه، فلا فائدة من ملكه، فلا يحل بيعه ولا شراؤه، وكذلك لا يحل وقفه. وذهب الحنفية إلى أن الوقف مختص بالعقار، وأنه لا يحله المنقول. فرأوا أن الوقف إنما يكون في الأرض والنخل والدور والزرع ونحو ذلك من العقارات، وأن المنقول كالسيارات والملابس ونحوها لا توقف. واتفق الجميع على أن ما لا ينتفع به إلا بزوال عينه لا يصلح للوقف، كالدراهم والطعام، فقد اتفق المذاهب الأربعة على أنها لا يمكن أن توقف، لأن الطعام لا ينتفع به إلا بأكله وإزالة عينه، وإذا زالت العين لم تعد محبوسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شئت سبلت أصلها وحبست منفعتها، ومنفعة الطعام لا يمكن أن يوصل إليها إلا بإزالة ذاته. ويستثنى من ذلك الماء في البير أو الحنفية أو نحو ذلك، فالبير بذاتها عين قائمة، والماء عين أيضا، لكن يجوز وقفها لأنها يمكن أن ينتفع بها فتتجدد، بخلاف الماء المحصور في القربة أو في البركة فلا يكون وقفا، ولكن يكون صدقة وسقاية، كمن أتى بماء إلى المسجد وجعله هنا في بركة أو قربة فهذا لا يسمى وقفا، وإنما يسمى صدقة أو سقاية، وفيها أجر لكن لا يصل إلى أجر الوقف. والدراهم والدنانير كذلك لا يمكن أن ينتفع بها إلا بإزالة أعيانها، لأنها لا تمص وترجع ولا فائدة في رائحتها. ومثل ذلك الرياحين التي ينتفع برائحتها أيضا لا توقف، قد نص المذاهب على أنها لا توقف لأن الانتفاع بها مؤثر في ذاتها. وذهب بعض المتأخرين من المالكية إلى نوع جديد من أنواع الوقف لم يكن معروفا لدى الأولين، وهو الوقف للسلف، أن توقف هذه الدنانير للقرض فتجعل عند الإمام، إذا جاءه فقير أو غير فقير يحتاج إلى أن يقرضه أقرضه هذه الدراهم، وإذا عادت إليه جاءه شخص آخر يريدها أعطاه إياها، وهكذا. ويرون أن الطعام أيضا يمكن أن يجعل كذلك. وهذا النوع من الوقف لم يكن معروفا في عهد السلف ولا كلام عليه لدى المتقدمين، لأنه من المعاملات المتجددة. والحنفية مذهبهم في أن الوقف مختص بالعقار ضعيف، لأن الجمهور يستدلون على جواز وقف المنقول بما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة لأخذ الصدقة لما جاء قال: الناس منع خالد والعباس وابن جميل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ابن جميل فما ينقم إلا أن أغناه الله ورسوله من فضله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وفي رواية: خيله وأدراعه في سبيل الله. فالثلاثة الذين منعوا الزكاة هم ابن جميل، وهو رجل من بني تيمين مرة وقد منع الزكاة، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وما يقوم ابن جميل إلا أن أغناه الله ورسوله من فضله، فليس له عذر مقبول في منعها. وأما العباس فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترض منه زكاة سنتين يجهز بها جيشا، وهذا يدل على جواز تقديم الزكاة عن وقتها. وأما خالد فقد أجاب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما خالد فإنكم تظلمون خالدا، وهذا يدل على أن الكلام في أعراض الناس ظلم لهم، إذا قلت إن فلانا مراب أو إن فلانا آكل للربا أو إن فلانا مانع للزكاة فهذا ظلم له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا. ثم اعتذر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قد احتبس أذراعه وخيله في سبيل الله، فكل ما يملكه خالد جعله وقفا في سبيل الله بما فيه الخيل والدروع والسلاح وهي الأعتاب، فقد احتبسها في سبيل الله فهي وقف. وهذا الحديث دليل على الحنفية من وجه ودليل لهم من وجه، فهو دليل لهم من وجه، وهو أن المحبس لا زكاة فيه لأن خالدا منع زكاتها. وأما الوجه الذي هو دليل عليهم فيه فهو أن الخيل والسلاح يمكن وقفه وهو منقول، فدل ذلك على جواز وقف المنقول. والوقف هو من أعظم القربات، لأنه لو كان ذم أمر أفضل من الوقف لدل النبي صلى الله عليه وسلم عليه عمر بن الخطاب، فأنتم تعرفون أنه ناصح له وأنه محب له، وقد استشاره في أفضل شيء يصرف فيه سهمه الذي بخيبر، وأخبر أنه ما تمول مالا وما تأثله أحب إليه منه، فأرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الوقف، فدل ذلك على فضل الوقف والعناية به. والوقف أفضله ما كان في حياة الإنسان وتصرفه ونفاذ أمره، وذلك أن يتصدق صحيحا شحيحا يرجو الحياة ويخاف الفقر، فهذا أفضل شيء في الصدقة وفي الوقف. ويجوز أيضا أن يجعله الإنسان وصية، كأن يوصي بالوقف بثلث ماله أو بجزء منه بعد موته، أو أن يقف دارا له بعد موته، فذلك جائز إذا كانت داخلة في الثلث، لأن الوصية لا تزيد على الثلث ولا تتعداه إلا برضا الورثة واتفاقهم على ذلك. ويجوز الرجوع عن الوقف وتغييره، فيجوز الإنسان إذا وقف وبدا له أن يصرف هذا المال في وجه أحب إليه من الوقف، يجوز له الرجوع عن الوقف ما دام هو حيا، ومحله إذا لم يحز، أما إذا حيز فليس له حق الارتجاع إجماعا في المساجد وخلافا في غيرها. فإذا وقف الإنسان أرضا لأن تكون مسجدا ومكن الناس من الصلاة فيها، فلا يحل له ارتجاعها والرجوع عن وقفيتها أبدا. وفي غير المساجد محل خلاف، هل يجوز له الرجوع عن وقفية دار مثلا؟ وإذا كانت سترجع إلى ملكه فإن ذلك مثل الرجوع في الصدقة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وهذا الحديث اختلف فيه الإمام أحمد والإمام الشافعي في دلالته، فأخذ منه الشافعي رحمه الله حرمة الرجوع في الهبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاسها على رجوع الكلب في قيئه، وهذا أقبح مثال وأشنعه، فيريد تنفيرنا منها، فجعل الإنسان الراجع في الهبة كالكلب، وهذا كاف في التحذير من ذلك. ثم شبه فعله في أقبح أفعال الكلب وهو رجوعه في قيئه. وذهب الإمام أحمد إلى أن الحديث يدل على أن الأمر مكروه ولكنه غير محرم، لأن الكلب غير مكلف وتصرفه ليس حراما. فلما قال أحمد ذلك للشافعي قال له الشافعي: لكن إنما لنا المثل الأعلى، فلا يمكن أن نقبل أن نقاس على الكلاب. وهذه مناظرة صحيحة من ناحية القياس في الطرفين، في الشافعي استدلاله على حرمة الرجوع في الهبة بهذا المثال استدلال صحيح، وأحمد استدلاله بأن المقيس عليه لا يمكن أن يكون حكمه أقوى أضعف من حكم المقيس، وأن الفرع لا بد أن يكون أدنى من الأصل أو مساوي له، ولا يمكن أن يكون الفرق بينهما فرقا شاسعا، فيكون الأصل جائز والفرع حرام، هذا في القياس لا يصلح. لكن الشافعي رد عليه أيضا فقال: إنما لنا المثل الأعلى، فلا يمكن أن نقبل مثل السوء. والوقف إذا عين فإنه يبقى محبوسا على الوقفية، فلا يحل بيعه ولا تبديله إلا عند تعطل منافعه. فالمسجد إذا تعطلت منافعه أو كان وجه آخر يمكن صرفه فيه بأن وجد إلى جانبه مسجد خير منه وأليق بالناس وأوسع أو أحسن بناء، فإنه تنتقل عنه الوقفية بمجرد الصلاة في المسجد الآخر، ويمكن صرفه في منفعة ذلك المسجد أو ما هو خير له، ويمكن أن تنتقل عنه المسجدية وتبقى وقفيته، فيبقى وقفا للرباط أو المحضرة أو الضيافة أو غير ذلك من المنافع العامة. ودليل هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو واليه بالكوفة: انظر إلى المسجد الذي بالتمارين فانقله واجعل بيت المال قبلته فلن يزال بالمسجد مصل. وانظر إلى المسجد الذي بالتمارين، وسوق التمارين سوق معروفة بالكوفة، والتمارون هم الذين يبيعون التمور. انظر إلى المسجد الذي بالتمارين فانقله، وقله معناه أخره عن مكانه، واجعل بيت المال قبلته، واجعل بيت المال في المسجد القديم، فلن يزال بالمسجد مصل، فيكفي ذلك في حراسة بيت المال، للمسجد دائما فيه مصلون، ويكفي ذلك من الحراسة، فلا يكله بيت المال راتبا مع أنه يمكن الاستغناء عنه. وهذا الحديث يدل على عدد من الأمور. أولا يدل على عناية عمر أمير المؤمنين بالرعية، فإنه يعلم تفاصيل الأمور مع أنه لم يدخل الكوفة قط ولا زارها، وهو يعلم المسجد الذي بالتمارين ويعرف مكانه ويعرف أن وراءه أرضا فضاء. قال انظر إلى المسجد الذي بالتمارين فانقل. ويدل على أن المساجد أفضلها أوسعها وأحسنها بناء، لأن الله يقول في بيوت أذن الله أن ترفع، ومعنى أذن أمر، فالإذن إذا نسب إلى الله جل جلاله فمعناه الأمر، لأن الله يقول تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، ويقول وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وهذا حكاية عن الملائكة، فدل ذلك على أن تنزل الملائكة بإذن الله المقصود به تنزلهم بأمر الله، وما نتنزل إلا بأمر ربي. ويدل الحديث كذلك على أن المكان إذا انتقلت عنه الصلاة لم تعد له حرمة المسجد، فيجوز استغلاله في غير ذلك، لأنه قال واجعل بيت المال قبلته. ويدل على وجوب الترشيد في المال العام وحرمة التبذير فيه والإتلاف، فإذا قدر أن عملا من أعمال الأمة يحتاج إليه ولكن وجد من يتبرع بإقامته، فإنه لا يحل أن يدفع راتب لمن يقوم به، لأنه قد وجد من يتبرع به، وهذا يدل على الترشيد في الإنفاق في المال العام. وهذا النقل الذي أمر به أمير المؤمنين أجمع عليه الصحابة ولم يخالف فيه أحد. ومثل ذلك إذا حصلت غبطة كبيرة في الوقف، بأن وقف الإنسان بيتا فكان البيت بجنب سوق وأراد أهلها التوسع، أو بجنب عمارة وأراد أهلها توسعتها وأعطوا في مقابله مالا كبيرا أو بيتا آخر أوسع منه أو أرقى منه، فهذه غبطة للوقف، فيحل بيعه في مقابل ذلك، لكن لا بد أن يكون ثمنه وقفا. ومثل ذلك الحيوان، فإنه في هذه الأزمنة المتأخرة أصبح عيالا فالنفقات عليه باهظة، وقل ما يجد الإنسان من يقوم عليه ومن يرعاه من الأمناء، ولذلك أصبحت غلته قليلة النفع، فيمكن أن تباع الحيوانات الموقوفة وأن تجعل أثمانها في عقار، لأن العقار باق ويمكن أن تنتفع منه الأجيال اللاحقة. وهذا في الوقف المعقب باد واضح، أما في الوقف الشخصي الذي هو على إنسان فقط وليس معقبا، لأنه يكون موقوفا عليه مدة حياته، فإذا مات ورث عنه، لأنه أصبح بمثابة المال لورثته، أو كذلك العمرة أو الرقبة، والعمرة هي أن يعطي الإنسان مالا لآخر فيقول له انتفع بهذا مدة عمرك، فإذا مت فردده إلي، والرقبة أن يقول له فأينا مات أولا، فإنه يرجع ما بنى تحت يده إلى الآخر. فإذا كان الموقوف حيوانا فمذهب المالكية جواز تبتيله، وهذا الذي ذكره ابن رشد في البيان والتحصيل، وفيه يقول الشيخ يحيى بن أحمد دفار رحمة الله عليه أو غيره من العلماء، تبتيل حبس الحيوان بائح، به ابن رشد في البيان بائح، والتبتيل معناه أن يهبه لمن وقف عليه، وليس ذلك استرجاع، ليس استرجاعا للوقف، بل هو زيادة في الخير. والوقف في تاريخ الأمة الإسلامية كان له الأثر البارز في التعليم ونشر العلم والدعوة والجهاد وإعلاء كلمة الله. فكثير من المدارس التي وقفت تخرج منها العلماء الأجلاء. فمثلا دار الحديث التي كانت في دمشق وكانت وقفا وعليها سوق يجرى عليها الريع منها، أدت إلى ثبات العلم واتصاله، وقد درس فيها عدد من الأئمة الأعلام، ودرس فيها الإمام النووي رحمه الله وابن الصلاح وغيرهما من كبار العلماء. وكان العلماء فيها يدرسون طلابهم دون حاجة إلى السلاطين والولاة، ودون حاجة إلى التجار وغيرهم، فيجدون الاستقلال الكامل. والعلم لا يمكن أن ينشر إلا بالاستقلال، إذا حصلت الضغوط فلا يمكن أن يحصل العلم ولا الجهاد ولا الدعوة. هذه ثلاثة أمور لا بد أن تكون لوجه الله، ولا يمكن أن تكون خاضعة للضغوط، ولا أن تكون تحت أي سلطان. ولذلك فإن عددا من الخلفاء وقفوا المدارس ووقفوا عليها المتاجر والأربطة، وكان لذلك نفع عظيم جدا. في المدرسة المستنصرية في بغداد درس فيها الإمام أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه، وعدد كبير من طلابه من بعده، وكذلك عدد من المدارس كالجامع الأزهري الذي بالقاهرة، فقد كان يتبع له عدد كبير من الأوقاف، وكان أساتذته وطلابه يقسم عليهم ريع تلك الأوقاف، فيستغنون به عن الاشتغال بأمر الدنيا، ويستغنون به عن الضغوط والمذلة. ومن المعلوم أن عددا كبيرا من العلماء ضاقت بهم الدنيا بسبب ضيق ذات اليد، وهم لا يحسنون الزراعة ولا الصناعة ولا الأعمال الأخرى، وإنما يحسنون الدراسة والتدريس، فلما لم يجدوا ذلك شق عليهم. ومن هؤلاء القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي، وقد كان من أهل بغداد، وركبته الديون وشقت عليه النفقات، فاضطر للخروج من بغداد، فخرج يريد مكانا يجد فيه كسبا، فلقي عمال الحطب يأتون بالحطب من البوادي يبيعونه في بغداد، فسمع اثنين من أهل الحطب يحملان حطبا على رؤوسهما، فاختلف في الاتصال في الاستثناء في اليمين، فإن ابن عباس رضي الله عنه يرى أن اللسان إذا حلف يمينا يمكن أن يستثني ولو بعد وقت، لو قال والله لا خرجت من هذا البيت ثم بداله يجوز له أن يقول إن شاء الله فتنحل يمينه بذلك. وهذا رأي لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فذكر ذلك أحد صاحبي الحطب لصاحبه، فقال له الثاني رحم الله ابن عباس فلو كان ذلك جائزا لما حكى الله عن أيوب عليه السلام، لما أمر الله أيوب عليه السلام بقوله وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، بل لقال له استثني وتنحل يمينه. فقال القاضي لا أخرج من مدينة أهل الحطب فيها يردون على ابن عباس بمثل هذه الحجة. فرجع إلى بغداد وعرض على تجارها أن يقدموا له كل يوم خبزتين، خبزة للعشاء وخبزة للغداء، فيستقر بينهم، ولكن مع الأسف لم يجد ذلك، فاضطر للخروج منها، فذهب إلى مصر ففتحت له الدنيا أبوابها، فكثرت أمواله واتسعت. والغريب في الأمر أنه جيء بتمر كثير من حديقة له، فوضع بين يديه وهو يكتب كتابا له، فكان منشغلا بالكتاب، فيأخذ تمرة ويأكلها ويكتب، فسهى فأكل حجما قدرا كبيرا من التمر لم يكن يريد أكله، فمرض فمات. فلما اشتد به المرض قال جعنا فعشنا وشبعنا فمتنا. وله في ذلك كثير من الأشعار المروية. وقد كان عدد كبير من الأئمة يرتزقون من ريع الأوقاف فيجدون استقلالا ولا يحتاجون إلى أي ضغوط. وكان منهم في المدرسة التي تحدثنا عنها سابقا وهي مدرسة دار الحديث بدمشق أحد أئمتها وأساتذتها الكبار، كان يدرس فيها وهو مستغن بريع الوقف، فجاء أحد الملوك إلى دمشق وأزال نظامها القائم فيها، فجاءه الناس يهنئونه بانتصاره على خصمه وتملكه من كان منهم في صفه ومن كان معاديا له، لأن كثيرا من الناس إذا تغيرت الأحوال تغيروا تبعا لها. فقال: من بقي من أشراف دمشق لم يأتني؟ فقيل له: الشيخ الفلاني شيخ المدرسة دار الحديث. فقال: ما له لا يأتيني؟ فقيل: إنه غني عنك وهو مشتغل بما هو فيه. فقال: اذهبوا بنا إليه. فدخل عليه الملك في حاشيته وهو في مجلسه، فسلم عليه فأطال الملك الجلوس وهو مشتغل بكتبه، فمد رجله إلى جهة وجهه الملك، وهذا مناف لما تعود عليه الملوك من الاحترام. فقام الملك وولى مسرعا، ثم أرسل إليه صرة من الذهب، فلما جاء رسول الملك يحملها إليه قال: ارجع إليه فقل له إن من يمد رجله لا يمد يده، من يمد رجله لا يمد يده. فأرسلها مثلا. وقد قال الشريف الجرجاني رحمه الله: لو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه بالنفوس لعظم، ولكن أذلوه جهارا وجهموا محياه بالأطماع حتى تجهم. وكذلك الجهاد في سبيل الله، فالثغور التي كان يخاف عليها أو يخاف منها على المسلمين، كان التجار والأغنياء والصالحون يقفون عليها الدور والمتاجر والمزارع فينفق منها على الجهاد في سبيل الله، فلا يحتاج الجهاد إلى تمويل من الدول، ولا يحتاج إلى ضغوطها وتدخلها في تداخل سياساتها، فحميت الثغور وحصل الجهاد في سبيل الله، وجهزت الجيوش الكثيرة التي ردت مطامع الصليبيين على الأمة الإسلامية مدة طويلة. ومثل ذلك الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذه الوظيفة أصلها الحسبة، أن يكون الإنسان محتسبا لا يتقاضى أي راتب، لأنه إذا تقاضى راتبا من بيت المال فلا يستطيع تغيير منكر من يأخذ منه، كما قال العز بن عبد السلام لما ولي الحسبة بمصر رد المال الذي يدفع للمحتسب أي الذي يغير المنكر، وقال: كيف أخذ منك المال وأحتسب عليك. ولذلك سمي بائع الملوك. ومثل ذلك ما حصل للشيخ سحنون شيخ المالكية بالقيروان، وهو عبد السلام بن سعيد التنوخي رحمه الله، وقد اشتهر بسحنون أو سحنون بفتح السين وضمها، ولم يلق مالكا وكان حريصا على لقائه، وسافر إلى مصر فلقي ابن القاسم وابن وهب وعنهما روى المدونة، واستأذنه ولده في الذهاب إلى مصر والمدينة لطلب العلم، فقال له: يا بني تذهب إلى مصر وفيها ابن القاسم وأصحاب مالك، وتأتي المدينة وفيها كان مالك، فإن وجدت كلمة خرجت من دماغ مالك ليس عند أبيك أصلها فاعلم أن أباك قد قصر في الطلب. سحنون ولي القضاء 70 سنة ولم يأخذ أي راتب من بيت المال، بل شرط على الولاة أن يكون هو الذي يأخذ الجزية من اليهود من يهود تونس وينفق منها على قضاته وولاته، فمكث 70 سنة لم يرتزق أي لم يأخذ شيئا من بيت المال، وما يأخذه إنما يأخذه مباشرة من الجزية من اليهود، لأنه يعلم أنه حق واجب بكتاب الله، وحتى لا يظلمهم فلا يأخذ منهم إلا قدر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منهم الجزية، وهو 4 دراهم عن كل حالم، على كل حالم 4 دراهم، فيأخذ منهم الجزية على الوجه الشرعي وينفق منها على قضاته ونوابه. وهذا الاستغناء هو الذي جعل هذه الدعوة تنتشر، وجعل الجهاد في الثغور يستمر، وجعل المدارس الكبرى تستمر في عطائها. ولما حصل التاريخ الحديث وجاءت الدولة الحديثة بما فيها من الخير والشر، اعتدى بعض الحكام في بعض المناطق على بعض الأوقاف فجعلوها إدارة تابعة للدولة، وهذا عكس ما يراد من الأوقاف أصلا، لأن الأوقاف يقصد بها الاستقلال عن بيت المال، فإذا أصبح ريع الأوقاف يصرف في مصالح بيت المال فلا استقلال أصلا. ولذلك أصبح جامع الأزهر اليوم والجامعة القرويين وغير أقصد جامعة الزيتونة في القيروان وغيرها، أصبحت هذه المدارس الكبرى اليوم مؤسسات صغيرة تابعة للدولة ينفق عليها من ميزانية وزارة الأوقاف، ولم يعد لها ذلك الأثر الذي كان لها، فقد صدرت أوقافها وأممت وأصبح ريعها يدخل في ميزانية الدولة، وهذا حرام من الناحية الشرعية، وهو تغيير لشرط الواقف وشروط الواقفين كشروط الموصين، وقد قال الله تعالى في شرط الموصي: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. وتعطل بذلك كثير من المنافع التي كانت سائدة. أما في مجتمعنا هذا فمع الأسف لم تكن ثقافة الوقف سائدة، ولم تكن معرفة أحكامه كافية، فكان عدد من الأغنياء يقفون الشويهات أو الحيوانات القليلة، ولا يعرف الناس وقف العقار ولا وقف ما هو نافع من الأسواق والمحلات، لأن الناس كانوا أهل بادية. واليوم عندما انتقل الناس إلى المدن وأصبحت الأموال المهمة هي العقارات وما له ريع، فلا بد أن تشاع ثقافة الوقف، ولا بد أن يقف الناس العقارات والمحلات والمتاجر والمصانع، وأن يحرصوا على وقفها في سبيل الله، فالإنسان إذا مات بقيت ملكا له، وبقي ريعها جاريا عليه في قبره، وما ترك مما سواها سيكون ملكا للورثة ولا يبقى له هو فيه أي حق ولا أي ريع. فلذلك لا بد أن يدرك الأغنياء والعقلاء أيا كانوا أهمية الوقف وفائدته لهم بعد موتهم، ويمكن أن يتعاون الفقراء أيضا على بعض الأوقاف، فإذا تعاون عدد كبير من الفقراء لشراء وقف فوقفوا محلا أو مصنعا وجعلوه في سبيل الله، فسيكون لذلك فائدة، وسيكون ريعه عليهم جميعا لا بقدر ما أنفقوا، بل لكل واحد منهم وحده يكتب الريع بكامله، وهذا من التعاون على البر والتقوى. والأوقاف من ثقافتها أن يختار لها الأفضل، لأن الإنسان يقدم ذلك لنفسه، ولا يمكن أن يختار لنفسه الأردأ من ماله إذا كان عاقلا، فقد قال الله تعالى في الصدقة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولا تيمموا معناه لا تقصدوا الخبيث منه، أي قليل الثمن منه، أي من المال تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، ولستم بآخذيه أي في قضاء الدين والحقوق، إلا أن تغمضوا فيه معناه إلا أن تكفوا أعينكم عما فيه من العيوب. فلذلك لا بد أن يختار ما له ريع وفائدة. وقد رأينا في بلادنا هذه عددا كبيرا من المساجد التي قامت بجهود فردية وبنيت مما يجمع يوم الجمعة من 20 و50 و100 و200، وبنيت منها مساجد كبيرة. وقد كنت في مدينة واذيب في مسجد كبير من أكبر المساجد، وقد بني عن طريق الجمع بين الفقراء ولم يشارك فيه الأغنياء، وهو وقف باق وله فائدة كبيرة وثمرة في الدعوة والتعليم والعبادة. وهذا الوقف إذا أدرك الناس قيمته فسيبادرون إليه، وسيكون ذلك ذا نفع عظيم. ففي أيام الجهاد الأفغاني كان عدد من المجاهدين يشكون من دبابات الروس وهي ضخمة قوية ولا يحطمها إلا نوع مخصوص من الصواريخ مسنجر موجه، فجاء بعضهم إلى أحد المسؤولين عن الأوقاف ويتبع له وقف مؤسسة معينة، فذكر له القصة فقال على هذه المؤسسة من رأي الوقف تحطيم 200 دبابة من هذا النوع، واشترى ذلك من رأي الوقف وأوصله وكان لذلك أثره في حسم المعركة في ذلك الوقت. ومثل ذلك اليوم بعض المؤسسات الوقفية التي وقفت لبناء المساجد أخبر أصحابها أنهم مستعدون الآن لترميم 57 مسجدا قد هدمت في قطاع غزة وبنائها من جديد من رأي الوقف، وليس فيها منة لأحد. وهذه الثقافة إذا انتشرت بين الناس فهي أفضل وأهم من الصدقة المنقطعة، لأن الصدقة إذا تصدق بها الإنسان قد تقع في يد سفيه فينفقها حالا ولا يبقى لها أثر، أما إذا كانت وقفا فسينفق منها على الأجيال بعد الأجيال وستبقى قائمة مكانها. وقد رأيت في المغرب في مدينة وجدة وهي في شرق المغرب رجلا من أعلام الدعاة وهو الشيخ مصطفى حمزة حفظه الله، مصطفى بن حمزة حفظه الله وهو من علماء وجدة ودعاتها، فكر في إحياء الوقف في مدينته مدينة وجدة فقط، فأقام معهدا لتكوين الأئمة فحفظ عددا من الأئمة كتاب الله بالقراءات وعلمهم الأحكام والفقه وما يحتاجون إليه، ثم رأى أنه لا فائدة من إرسالهم وقد تخرجوا دون أن يكون لهم وظيفة، فسعى لبناء المساجد، فكان كلما تخرج إمام بنى له مسجدا يكون إماما فيه، ثم عرف أنه لا فائدة من استقرارهم في المساجد ما لم يكن لهم راتب دائم، فجعل تحت كل مسجد محلات تجارية وقفية يكون ريعها على المسجد للمسجد وعلى الإمام، فنجح في هذا المشروع نجاحا باهرا. والغريب في الأمر أنه يقول وجدت الدعم من أشخاص ما كنت أظن أنهم من أهل الآخرة ولا أنهم يرغبون فيما عند الله سبحانه وتعالى، أشخاص يسكنون في أوروبا وقد هاجروا لطلب العمل ولكن الله وفقهم للخير فجاءوا يقدمون أموالهم تبنى منها المساجد والمحلات التجارية للمساجد والمساكن للأئمة، فيكون الإمام مستقلا تماما لا يمكن أن تملي عليه الوزارة خطبة ولا موقفا، فهو في مسجده ومفاتيح بيته بيده ومفاتيح المسجد بيده والمتاجر مستأجرة وريعها ينفق منه على المسجد وعلى نفسه وعلى طلابه باستقلال كامل. وهذه التجربة جديرة بالاهتمام وبالنقل فهي ناجحة ويمكن نقلها إلى أماكن أخرى، وقد رأيت من أعد دراسة عن مشروع الشيخ مصطفى بن حمزة أعد عنه دراسة واقعية، والرجل الحمد لله ما زال حيا وما زال مستمرا على مشروعه، نسأل الله أن يبارك في جهوده، وقد نقله إلى عدد من المدن، نقل هذا المشروع إلى عدد من المدن. ومثله أيضا ما حصل في بني ملال في المغرب، فالشيخ المحدث الشيخ أقام أحد المشايخ المحدثين هنالك أقام رباطا لتحفيظ القرآن والسنة، فبادر الناس إلى الوقف، والغريب أنه بادر إليه النساء يقفن حليهن وأمتعتهن فيبيعها ويجعلها في الوقف، حتى أقام أكبر مدرسة قرآنية في بني ملال وأكبر مدرسة علمية هناك، وأصبحت لديها أسواق وهي غنية تماما لا عجز في ميزانيتها ولا يحتاجون إلى تلقي أي دعم خارج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخير وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وأن يجعل عملنا خالصا لوجه الله الكريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الأسئلة التي جاءت إلي هل الوقف على الجهة يصرف في جهة مماثلة أحوج؟ جواب أن الوقف إذا كان على جهة كالفقراء أو المساكين مثلا أو المرابطين في سبيل الله أو على المساجد لا يصرف إلا في تلك الجهة ما دامت محتاجة، فإذا استغنت تلك الجهة فإنه يصرف الريع إلى جهة مماثلة، وهذا في الوقف غير الشخصي. أما إذا وقف على بني فلان أو فقراء بني فلان فإنه لا يتعداهم ما دام فيهم فقير أو ما داموا في تلك المنطقة، فإذا فقدوا أو لم يبق من تلك السلالة شيء فإنه ينقل إلى أقرب الناس إليهم. فمن وقف على فلان وذريته أو على بني فلان أو على الفقراء من هذه القبيلة أو من أهل هذه البلدة فيختص الوقف بتلك الجهة ما دام يوجد مستحق له أي متصف بالصفة، فإذا لم يوجد متصف فيمكن أن ينقل إلى أشبه شيء به. وهذه المسألة فيها خلاف مشهور بين الفقهاء، وهو الخلاف هل العبرة في الأوقاف والوصايا بلفظ الواقف أو بمقصوده. فإذا كان المقصود إذا كانت العبرة بمقصوده فإن المقصود ما كان أكثر أجرا وأنفع للمسلمين، وإذا كانت العبرة بلفظه فإنه يتقيد باللفظ. وهذا الخلاف معروف في المذهب المالكي، وهو مشهور بين القيروانيين والأندلسيين، فالأندلسيون يراعون المعاني ويقولون العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، والأندلسيون يرون أن العبرة أقصد الأندلسيون يرون أن العبرة بالمعاني، والقيروانيون يرون أن العبرة بالألفاظ. هذا السؤال، هل الأفضل لمريد الوقف أن يستشير أهل العلم والفضل أم يجتهد هو فقط في الأفضل له؟ الجواب أن الأفضل له أن يستشير كما فعل عمر رضي الله عنه، فإنه ذهب إلى أفضل أهل الأرض وأفضل الخلائق جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشاره. فالأفضل للإنسان أن يستشير، وهذا الذي فعله أيضا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، كان يصلي الضحى في مزرعة له تسمى بيرحاء أو بيرحاء، وهي كانت في شمال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى طائرا يريد الخروج منها فما استطاع أن يخرج، فالنخل متقارب وقد أذمر وأزهى، فالطائر يريد الخروج فلا يجد مكانا يخرج منه، فألهاه وهو ينظر إليه في صلاته، فعزم على أن يتصدق، وذلك حين نزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فقال يا رسول الله ما من شيء من مالي أحب إلي من بيرحاء فاجعلها حيث أراك الله، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلها في الأقربين. هل يجوز للواقف أن يشترط لنفسه أن يكون ناظرا للوقف طيلة حياته؟ الجواب نعم، لأن عمر رضي الله عنه اشترط ذلك وأقره عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد أن يصرف ريعه ويشهد عليه لئلا يتهم، لأنه لا بد أن يخرج التصرف فيه في الأصل من يده، فيكون الريع ينفق على الجهة الموقوف عليها. ما هي أفضل جهات الوقف اليوم؟ جهات الوقف هي جهات البر، فأفضلها ما كان أنفع منها للدين، أن يقف الإنسان على طلب العلم، فهذا من الأمور المهمة جدا، لأن العلم والدعوة والجهاد هذه الأمور الثلاثة هي أهم ما يعلي كلمة الله وما يرفع لواء الإسلام، ولا يمكن أن يترك الإنفاق عليها للمباشرين لها، لأن أغلبهم لا يملكون مالا ولا ليس لديهم وقت للاكتساب، فلذلك هذه الجهات الثلاثة وهي العلم والدعوة والجهاد هي أفضل ما يوقف عليه، لأنها هي التي يحصل بها إعلاء كلمة الله ونصرة دينه. هل يجوز الصلح عن بعض الوقف إذا كان فيه نزاع؟ الجواب إذا كان الوقف على شخص بعينه فعند الشافعية والحنابلة إذا حصل النزاع يجوز له الوقف عن بعضه ببعضه، يجوز له الصلح ببعضه عن بعض لأنه ملك له، وعند الحنفية لا يجوز ذلك لأنه ملك لله سبحانه وتعالى مطلقا فلا يحل التنازل عنه، وعند المالكية إذا رضي الواقف أو وليه بذلك فإنه يجوز التنازل عنه لذلك الصالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. والوقف كما عرفتم منه ما هو معقب، أي ما هو موقوف على الإنسان الحي وعلى عقبه والأجال اللاحقة، فيكون الحق فيه متعديا للأجال التي تأتي بعده، وليس للإنسان الحق فيه وحده، بل الحق متعد لمن سواه. الأثاث الذي اشتراه الرجل من ماله لدار زوجته، هل هو ملك له فيورث عنه أم هو لها هي؟ الجواب أن هذا مما يرجع فيه إلى العرف، فإذا اختلف الزوجان في متاع البيت فإن المرجع في ذلك إلى العرف، فما كان من الغطاء والوطاء أي من الفراش واللباس مما يختص بالنساء فالعرف حاكم بأنه للمرأة، وما كان مختصا بالرجال فهو محكوم به للرجل، ومتاع أغلبه يكون للنساء إذا حصل فيه الاختلاف. وغالب العرف عندنا هنا أن الأمتعة التي هي صالحة لبيوت مختلفة يمكن أن توضع في هذا البيت وفي بيت آخر، إذا جاء بها الرجل إلى امرأته فمعناه أنه قد وهبها لها. أما المتاع المصمم على حجم البيت وهو لم يعطيها البيت فذلك مع البيت وهو من تمامه ومن تمام استخدامه، فيكون موروثا عنه مع البيت. نعم، المصاحف توقف ولا يحل تغيير وقفها، والكتب توقف، والكتب العلمية توقف، وهذا الذي ذكرناه هو مذهب الجمهور خلاف الحنفية. وقد ذكرنا أن الحنفية لا يرون وقف المنقول، وأن الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة يرون جواز وقف المنقول، فيقفون الكتب ويقفون المصاحف ويقفون الأقلام والمحابر كل ذلك، نعم، والأشرطة، كل ذلك يمكن أن يوقف. وأعرف عددا من علماء هذا البلد وقفوا كتبهم، وعدد من العلماء الآخرين وكان في ذلك خير. فالشيخ الشاذلي النيفر وهو من علماء تونس الكبار رحمة الله عليه جمع مكتبة عجيبة، وقد سألته في آخر عمره ماذا ستصنع بمكتبتك، فقال إذا تركت فسأقفها وتبقى ملكا لي إلى يوم القيامة، فوقفها وهي الآن في داره موقوفة للدارسين والباحثين إلى الآن. والشيخ محمد علي رحمة الله عليه وقف كل كتبه وهي وقف إلى الآن، واستثنى من ذلك ما أعطاه في حياته، ما يعطيه في حياته استثناه من الوقف، فما لم يعطيه فهو وقف، وما أعطاه لشخص